الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله، وبقي لنا القراءة في الكبير الحادي عشر والثاني عشر، ثم نواصل بعدما درسنا اليوم بعد صلاة العصر الكبير الرابع عشر، الكبير الثالث عشر، نذهب بعدها بعد قينك الكبيرتين الحادي عشر والثالث عشر إلى الثاني عشر إلى الكبير الرابع عشر. درسنا اليوم بعد العصر الكبير الثالث عشر. نعم، اقرأ كبير الحادي عشرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع،
آمين،
كما في كتاب الكبائر. قال رحمه الله: الكبيرة الحادية عشرة، الفرار من الزحف. قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها التولي يوم الزحف.
نعم، هذه كبيرة من كبائر الذنوب والموبقات المهلكات التي توعد عليها بالعذاب. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات ذات الإثم الكبير في جنب رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، وهو وذكر منها التولي يوم الزحف. وقد ذكر في نفس النص الإشراك بالله، وذكر قتل النفس، وذكر السحر، وذكر أكل مال اليتيم، ومن ذلك التولي يوم الزحف. انظر، جعلها في نص واحد مع الشرك بالله، قرن التولي يوم الزحف في نص واحد عطف التولي يوم الزحف على الشرك بالله العظيم، فدل على اسمه، اسم صاحبه المبين، وهو حرام باتفاق العلماء. لم يختلف العلماء في تحريمه لما سمعت من النص، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن جمع التولي يوم الزحف بين وصفين من أوصاف الكبيرة: توعد بغضب وعذاب النار، فتبين أنه من كبائر الذنوب سيما، وسماه النبي أو ذكره ضمن الموبقات المهلكات من الذنوب. ومعنى التولي يوم الزحف وقوله: ومن يولهم يومئذ دبره، أي الهرب بغير أو عكس اتجاه العدو، فيصبح مولي العدو دبرة. وذكر الدبر هنا إشارة إلى خساسة الهارب. ومن يولهم يومئذ دبرة، نعم، فإن في إدباره تخذيل لأهل الإسلام من الجيش المقاتل في سبيل الله، فإنهم ربما إذا نظروا إلى هذا الواحد دخل فيهم، هذا الواحد يدخل فيهم مع ما يحدثه الشيطان من وسوسة في النفس وجبن القهقرة والهزيمة، يقول قد يقول جيش المسلم: هذا أول واحد ذهب وسيبقى الثاني، فسيكون ستكون هزيمة حليفنا، ويبدأ يتقهقر الثاني والثالث، لأن الطبع إيش؟ سراء، عياذا بالله. ويبدأ الكفار أو يدخل كفار العزة والقوة، يقول: هذه أول هزيمتهم، أول هزيمتهم، هذه أول هزيمتهم، فيستأسد ويزداد شر وقوة بسبب هذا الواحد. فكيف لو تتابعوا معه؟ فيكون من داخل في حديث: من سن سنة سيئة فله وزرة، فإذا تابعوا بعده للفرار، نعم، حمل أوزار كل من في الجيش هرب معه واقتدى به. ووقت ما كان شيخنا بن باز يؤيد جميل الرحمن في أفغانستان، لأنه كان على السنة ويرسل له الدعم، والدولة ترسل والحمد لله أيدها الله بنصره الدعم أيضا وتخفيض التذاكر لإخوانا الذين دفعوا إجرام الروس واستحلالهم لأراضي الأفغان. فأحد الأشخاص وقت ما كان في الجهاد كما أخبرت جاء متحمس يعني للقتال، وقتها كان يفتي الشيخ باز بمشروعية القتال ويرسل دعم للشيخ جميل الرحمن وهو مجاهد سلفي، حتى الأحزاب تآمروا عليه وقتلوه كما هو معلوم في كنر. فجاء هذا من أول ما قعد في الصف وسمع عزيز الدبابات والمواجهة فر عياذا بالله. إذن هذا الحكم باقي، لا يجوز لهذا بعد أن افتوه العلماء كبار علماءنا على السنة مع دولتنا بالدعم والجواز وذهب وحضر الصف
كان حرام عليه أن يحرم. فهذا جرم عظيم، هذا مثال في معاصر لنا، يعني أردت أن أضربه حتى لا تقول هذا في القديم، قد يحصل في هذا العصر لما تكتمل شروط الجهاد. والآن لم أسمع عالم يفتي بأن جهاد يعني الآن في هذا الزمان واقع في مكان. أما ما يقول التكفيريون والحزبيون ويكذبون علماءنا يقولوا بل الجهاد في كل مكان يقع فيه اسم الجهاد، لحديث أو لجماع أن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة. يا أخي الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، يعني لم ينسخ، وليس معناه الجهاد على كل حال من غير شروط. إيش التلبيس هذا؟ هو ماضي إلى يوم القيامة كما يقال الزكاة ماضية يوم القيامة إذا قامت إيش بشروطها. فلا يأتي واحد إنسان وإن كان غنيا كما كمل نصابه عنده أراضي كثيرة لم يعرضها للبيع، فنقول أخرج الزكاة، يقول والله ما عندي مال للزكاة، يقول الزكاة ماضية اليوم القيامة أخرجها. طيب هي نعرف ماضية انطبقت شروطها عليك ما انطبقت. كذلك الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، لكن هل انطبقت الشروط التي تجعل عالم مثل شيخنا صالح فوزان يفتي به؟ لما خرج جهادهم هذا في سوريا قال هذا فساد ليس بجهاد، ثم رجعوا الآن إلى قوله وندموا في العالم الذي أقاموا فيه الثورات، رجعوا إلى كما قيل أهل الحديث مثل شيخ صالح فوزان من أهل الحديث، فيرجعوا للسنة. قال الناس يتوبون إلى قولهم وإن كانوا في البداية يجفونهم لكن يرجعون إلى قولهم. والآن في تونس وغيرها من البلدان ندموا على هذا الجهاد البدعي، قال ليتنا ما أطعنا من أثارنا وخرجنا في الشوارع وقتلنا وذهبت أموالنا، ثم تبين يمكن لهم مخالفة السنة أصلا، مخالفة الإسلام، يعني لا دنيا ولا دين. الحمد لله عفانا ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. إذا مقصود التولي يوم الزحف، الزحف الشرعي، الجهاد الشرعي، ليس الجهاد البدعي الداعشي الخارجي القاعدي تبع قاعدة أسامة بن لادن، الجهاد الشرعي الذي تحققت شرائطه من قوة يريبون بها عدو الله، من إمام المسلمين يلتفون حوله، ومن وليس الجهاد التكفيري والثورات والخروج على الحكومات. أعلن داعش أو أتوا بمقطع فيه شخص يريدون قتله وإيش والحكم عليه بالقتل، لما؟ قال لقد تولى يوم الزحف، فوقعوا في جريمتين. الأولى مذهب الخوارج وهو التكفير بإيش بالكبيرة، قالوا هذا كافر تولى يوم الزحف. كيف؟ يقول انظر بنطلون العسكري فوق وتحته بنطلون مدني بيهرب، فقبضوا عليه وقتلوه. جريمته قال تولى يوم الزحف. فإذا الجريمة الأولى اللي وقعوا فيها والذنب الكبير أول وشه كفروا، تولي يوم الزحف معصية لكن ليست كفر، هم كفروا بها. الثانية الابتداع، فسموا ذاك جهاد وسموا ما فعله تولي يوم الزحف، فوقعوا في الجهاد البدعي وجاهروا به في المقاطع في مثل هذا المقطع، فكانوا من دعاة النار. الله جعل إما يدعون للنار سبحان الله، دعاة على باب جهنم، فصاروا يدعون الناس لما إيش بالمقاطع تلك لسفك دم الدماء البريئة، لسفك إيش دم رجل يقول لا إله إلا الله لكنه فعل معصية، وليست معصية لأن التولي واجب كان من عندهم لأنهم ليسوا على جهاد صحيح، وسموا هذا الواجب الذي كان ينبغي أن يفعله الهروب منهم سموه إثم ويستحق عليه القتل، إثم كفري عفوا تكفير، كفروه به وإيش أي نعم. ومن ذلك أنهم في جهاد هذا بدعي تسابقوا على امرأة حبلة حتى اشتسوا رأسها، هذا يدلك على جهلهم أنهم ليسوا من أهل الجهاد أصلا، فلما اجتزوا رأسه أخذوا شعرها ولوحوا برأسه، أعوذ بالله، رأى ضعيفة رأسها مقطوع، أخذوا شعرها وأخذوا يلوحون برأسها، يأخذوا أخذوا إيش يفعلون ذلك. ثم انطلق فقهاؤهم، ما يكون فقهاء في زعمهم يعني مشايخ، شيخ داعش ومنهم مشايخ جهال، فقالوا وأنكروا عليهم كيف تمسوا شعر المرأة أجنبية، كيف تمسوا شعر امرأة أجنبية وتركوا قتلها وقتل جنينة في بطنها لأن حبلة وقطع واجتزاز رأسها، وصاروا يتكلمون في ايش؟ في الشعر، كما قال قتلتم الحسين وجئتم تسألون عن ايش؟ عن حكم محرم اقتل ذبابة. فلا يحل التولي يوم الزحف إلا ما استثني شرعا، فاستثنى الله في التولي يوم الزحف والجهاد الشرعي ثلاثة أشياء: ومن يولهم يومين دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. استثنى أمرين سبحانه وتعالى، وجاء نص منفصل عن هذا باستثناء ثالث. فلنبدأ الآن في استثناءات جواز إيش التولي يوم الزحف. الأول أن يجوز له للمقاتل المجاهد أن يتولى يوم الزحف إذا كان متحرفا لقتال. ومعنى متحرفا لقتال أي أنه هرب هو ومن معه إلى مكان يكون له القتال فيه، يكون فيه القتال بالنسبة له ومن معه أمكن. كانوا في ساحة وشافوا العدو مقبل عليهم، فرأوا عندهم الأسلحة والتكتيك، ما قال هذه الساحة المفتوحة ما يمكن أن تكون مصلحة فيه راجحة لقتالهم، بل مفسدة راجحة. هيا ولوا الدبر، كيف نولي الدبر؟ الله نهانا، ولي الدبر، سنذهب إلى منطقة، يقول له القائد اسمعوا وطيعوا لي، سنذهب إلى منطقة القتال فيها أمكن. وصاروا يجرون على وراء، وين؟ راحوا لمضيق بين جبلين، وإذا انتهى المضيق ففيه عدة أشجار متفرعة، كل واحد أخذ شجرة وقعد وراها لسانها ورجل جاي العدو لعسكر ودسكرة، خاصة إذا كان فيه مع الكفر غباوة ما يرسل أحد يتحرك بعجري وزنة، فهذا أمكن لهم وراء أشجار. أول ما مر العدو في المضيق ناولوهم بالأسهم، سقط قتلى كثير. هذا إيش الآن؟ متحرف لقتال أي متحري لمكان القتال بالنسبة له هو ومن معه أمكن، فهذا جائز. أو متحيزا إلى فئة، حتى قال بعضهم كالقاضي قال لو كان المدبر عن القتال متولي أم ولي دبورة متحيز لفئة هو فرسان والفئة كانت في الحجاز فجاز له ذلك، ركض إليه ليتقوى به العدو سيلحقهم، هو تقوى فئة من الحجاز ولو مسيرة كم ثلاثة شهور، يركض وراه العدو يركض لين يستأسد بإخوانه ويكروا عليهم، لا يعد هذا. شوف سبحان الله كيف الشريعة تلتقي مع العقل السليم، ما في جبن. المتولي يوم الزحف جبان أخرق، لا يجوز له هذا ويفوت في عرض الجيش المسلم بتوليه يوم الزحف ولو كان واحد، يقول أنا واحد إيش مضر، لا يجوز له ولو كان واحد، نسأل الله العافية. الثالث أن يزيد عدد الكفار على المسلمين عن ضعفين، عن الضعفين. لما؟ لأنه كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نزل قول الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكان الواحد مأمورا يصبر أمام كم؟ 10. فخفف الله سبحانه وتعالى، نعم الآن خفف الله عنكم، إياكم منكم 100 صابرة، إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصار الواحد في مقابل 2. لا يجوز أن يفر من 2، جاب سيفه وجو 2، واثنين حرام عليه يصبر ويقاتل 2 هؤلاء، قاتلهم. فإن زادوا عن، يعني كان الجيش 100 وزادوا 200 أو 1000 وكانوا 2000 يجب أن يصمدوا، حرام أن يفروا. فإن زادوا عن 2000 فيجوز إذا رجوا السلامة وترك الاستئصال ولم يغلب على ظنهم الاستئصال، المهم أن يصمدوا، لكن لا بأس أن إيش؟ أن يفروا. وأنه لما كان 1 من 10 شق على المسلمين، فأنزل الله التخفيف، الواحد أمام 2، ولذلك الواحد قدام 2 من كفار، نسخ الواحد أمام 10، نسخ خفف الله عنه. يهرب يجوز، يجوز يهرب، لكن لو صمد ووتي فن في القتال ويصمد ما في بأس. أي نعم. طيب، إذن ما قاله اليوم الحزبيون من نشر الآية في الجهاد البدعي، نعم كم من فئة قليلة، يجوا عصابة من داعش 17 ويواجه حكومات والتفجير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طيب الله بين الحد فقال 100 صابرة يغلبوا 200، 1 من 2، نعم. وإذا كان في تجانس الأسلحة يجوز أن يصبر 100 أمام 10 كما في غزوة مؤتة، لكن تجانس الأسلحة وغلب الظن بالقوة إلى آخره يجوز، لكن لا يجب. فإذا غلب عليهم الظن القوة فالأولى أن يصبروا، الأولى، ويجوز الفرار. وإذا غلب على ظنهم فساد الجيش فالأولى أن إيش؟ يفروا. نعم. طيب هذا اللي أقوله أنا، هم يستدلون بكل شيء، فئة قليلة كما سمعت واحد من مكة من متهوريهم الظاهر، الحمد لله أنه سمعني الله إياه حتى بذكر لكم كيف عقودهم، كان بجانبي في الحرم يطل على الصبح، أنا كنت ما أظن أو بجانب هذا، قال يا الله ما في المسلمين دول لو راحوا لأمريكا أكلهم أكل. يا أخي إيش تقول أنت الآن؟ كيف يعني أكلهم أكل؟ يعني يصير مثلا 5 مليون حاج هكذا، العضلات هي مصدورة من العارية، ويهجمون على طيارة مقاتلة واحدة بس. هو يا أخي مش الكلام، تهور من رباه مع التهور هذا؟ الخوارج مثل الدواعش والإخوان المسلمين هم ربوا مع التهور هذا، الاختراق بكثرة، نظر أول ما جاء ما سمع يعني المنادات من هنا وهناك من الإعلام البدعي الإخواني في قناة الجزيرة ونحوها، ونسي ما قال الله تعالى وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم الله شيء، يعني افتر بالكثرة ولا عنده تجانس في العتاد إلا كان عند النبي في مؤتة الغزوة التي عفوا إلا كان عند المسلمين في مؤتة الغزوة اللي واجهوا فيها يعني هم 13,000 وكذا واجهوا آلاف، هذا فيه تجانس عندك في الرمح والفرس، أما تأتي بعصابة تشيل بنادق من طائرات ودبابات كل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هكذا كان طالوت في الذي أمامه. الأمام كان يملكون المنجنيق ويملكون 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 وهم ليس عندهم شيء، ويقول كم من فئة، تهور اسمه. فرق بين الشجاعة والتهور، التهور الإقدام من غير حكمة ومن غير عقل، هذا يتهور وهو لا يجانس الشجاعة. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم حينئذ أن يثبت في الجهاد الشرعي الذي نادى فيه ولي الأمر والذي نادى به العلماء الراسخين، ليس المتهورين من القصاص في هذا الزمان اشتغلوا ما شاء الله فجأة شفناهم علماء ما نعرف إنه بالوعظ، فجأة يفتون في الدماء، نعرفهم بالوعظ والقصص والإضحاك، وفجأة أحمر وجههم وعلى منابر الجهاد الجهاد، ما نعرفهم إنهم يفتون ولا راسخين في العلم. نعم، حتى أظن البعض أطلق على أولئك مشايخ 2020 أو شيء من هذا، فجأة كذا يعني ما نعرفهم بعلم ولا شيء وقاموا يفتون في الجهاد، نسأل الله العافية. طيب، وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يهزم 12 من قلة. فإذا كانوا 12 إذا يصمدوا 12000 يصمدوا ولو زاد على الضعف. نعم، فإن هذا الحديث يدل على أن الله يجعل لهم قوة سبحانه وتعالى، أن الله يجعل لهم قوة لا إله إلا هو. وكثارة التولي يوم الزحف أن يتوب توبة نصوح ويذكر ذكر خرجه الترمذي في جامعه، ورد مرة واحدة عند الترمذي وعند الحاكم 3 ولا على الأصح مرة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نعم غفرت له خطاياه وإن فر يوم الزحف. قال شيخ عبد الرزق باز لكن ينبغي يقولها ويصاحب ويقارن قلبه التوبة، وليس يقوله مصر إن مرة ثانية إذا قام قتال سأهرب مثلا أو ذنب آخر، فعليه أن يقولها وهو ليش مفارق للذنب غير مصر عليه. طيب، أما جهاد الدفع فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجهاد الدفع مثل يكون العدو كثير لا طاقة للمسلمين به، ولكن يخاف إذا هربوا أن يخلف في أن يخلف العدو خلفهم في أهليهم في المدينة ويأخذ الحريم، الله المستعان، يأخذ حريمهم يزنون بهم ويأخذ أطفالهم إذا فروا. فهنا قال رحمه الله فينبغي أن يقاتلوهم بكل وجه ولا يتركوا الحريم لهم، يقاتلوهم لأن هذا يسمى جهاد دفع وليس جهاد هذا. أما اليوم اللي تدعون في سوريا جهاد دفع، من أنتم أحدثتم وحركتم الأمن عليكم ثم تقولون دفع؟ والنبي ما كان يفعل في المدينة ولا في مكة، لم يحرك العدو عليه، أنتم حركتم العدو الحكومة عليكم تقولون دفع، فليس هذا موقف. ويسجون بكلام ابن تيمية رحمه الله وهذا ليس في موقعه. طيب، الآن لنأخذ وفي جيش مؤثر 3000 في مقابل 200000، لكن هذا قلنا تجانس الأسلحة والتحرف للقتال وتحري الأماكن وغير ذلك. من تحرف القتال مثلا يكون الرجل جبلي يمني مثلا، ويجي العدو الحوثي او العدو الشيوعي بيقضي عليه، يقوم يتحرف وين يروح؟ يدخل جبال مثل ما سوى في افغانستان. جاء الدب الاحمر الملحد للقضاء على المسلمين الضعفاء في افغانستان بالطائرات، وش سووا؟ تحرفوا لقتال وذهبوا وسكنوا وين؟ مغارات الجبال، وصار ضرب وضرب وضرب وجبال هذه، واستنزفوهم كم القنبلة تكلف كم؟ نعم، ضعفوا وضعفوا 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 ذهب اقتصادهم وهم يضربون هالجبال. فهذول تحروا مكان القتال فيه أمكن، هم صعدوا الجبال وما الجبال، فهذا يجوز فيه التولي كما ذكرنا يوم الزحف. أما ما في تجالس الأسلحة ولا تحرف لمكان وتجاوز وتواجه جيش عربرب وغير متجانس وعنده طائرة واحدة تفتك ببلدكم كلها، من يفتي بالجهاد في العصر؟ يقول شيخنا العلامة ناصر الباني رحمه الله، وسبحان الله العلم رحم واحد، وكذا وافقوا ولم يسمعوا، الشيخ محمد الصالح العثيمين الفقيه المعروف، قال الجهاد في هذا العصر لا يصلح جهاد عصابات، مسك بندق تروح تسمع هذه الطرقات ويسموها الحواجز تروح تهرب كما كانوا يفعلون في سوريا. أخ من عندنا أظن من هنا أخوه راح الحمد لله رجع، أظن أخوه حدثنا في درعا أو في، قال راح متحمس بجهاد جهاد الله، أخذ بكلام الإخوانجية وشفله من هنا من هنا وراح من طريق تركيا مدري سوا ودخل منطقة الشرع. يقول وشو؟ قال يعطوني أظن يعطونه رشاش أو شيء، ويلا يلا شوف الحاج ذاك، وش الحاج ذاك؟ ستة هنا طاب 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 ويروحون الغابات يأكلون مشاوي، المهم الناس إيش يجيهم سكود ويدمرون من ورائه. قال أنا أفسد، أنا رجع شارد للسعودية، قال قاعد أنا السبب إيش؟ في مفاسد. إن من شروط الجهاد أصلا الشرعي لو تزيلوا لعذبنا، أي لابد أن يكون جيشين قد الجيش المسلم انفصل عن الأهالي وجعل لهم حراس وانفصلوا في مكان في معركة، ما يخلوه نفس المكان ينضربون فيه. نعم، فهذا من الشروط ذكر ابن عبد البر في الاستذكار، لا يصلح هذا، ما يعرفون شروط الجهاد، يروحون في وسط المدائن ويخرجون من العماير وعارفينهم مراقبينهم من العماير الخارجية، ضربوا ضربتين ويروحون وين؟ بعيد في الغابات هناك في الغوطة ليش بيأكلون وقعدون يتمتعون بالأكل وكذا. كيف علامات جهادك؟ تنهى عن جهادي، شوفني كيف طلبتي وماسك شعر الشاشة جهاد قوي، هذا هو جهاد. ويجي عاد السكوت ويضرب له 3-9 عماير ومساكين يموتون، ولا ماسك طفل مقطوع رجله كذا ويبكي مو قادر يودي ولده ليش طوارئ ولا في شيء، قاعد يموت قدام ينزف ينزف حتى الموت. من تسبب في هذا؟ هذا جهاد أعوذ بالله من الجهل. نعم، هذا يسمى جهاد بدعي. قال ابن الشافعي ذكر أن البدعة المتعدية أشد من القاصرة، البدعة الخوارج متعدية أشد من القاصرة، اللي يفعل واحد مولد أو يهز رأسه بالابتداع من الصوفية أشد منها أن إيش؟ أن يصنع أو يسفك الدم. كنت أرى بعض الحزبيين ما شاء الله إذا جاء المولد النبوي يجيبون آثار نصوص طيبة على المنبر، ثم هم يشعلون النار على الحكومات في الخروج عليها. ما تذكر؟ ها؟ ما حد يذكر كيف الحزبيون جيدين في الكلام أحيانا عن بعض البدع زي المولد في المنابر، ها؟ هم اللي يكرهون أهل الحديث ويقولوا لا تجزمهم جامية، هم يجيبون خطب زين عن إيش؟ ها؟ عن المولد، ما كنت تسمعونهم؟ وبدعة سفك الدم لهم فيها وتحريش الناس على حكومتهم أشد ولا؟ جهل جهل سبحان الله. يقول ابن تيمية ومن الناس من يقول في خطبته إن خير الهدي هدي محمد، ثم عند التفصيل تراه يخالف هدي محمد لأنه جهل. هم يقولون في البداية شر الأمور محدثاتها، هو أكبر سفاك دماء في خطبه، أكبر سفاك دماء، خير الهدي هدي محمد وتخالف هدي محمد في عصمة الدم المسلم وتسير الناس على حكوماتهم وتذكر لهم المنكرات حتى يهيجوا على أمرهم، على وجه تهييجي يعني، مو على وجه إصلاحي، على وجه تهييجي. كيف يوضع بهذا المنكر في هذا البلد الذي أسست على التوحيد؟ سليم تهييجي على ولاة الأمر. وفي نفس الوقت يدعو أو ينكر المولد، تناقض عجيب. طيب هذا اللي تدعو له أشد من بدعة المولد، وهو تحريك الناس يتقرب إلى الله بسفك دماء أخوانهم العسكر بزعم أنهم طواغيت وأنهم، هذا أشد. نعم، غرابة، تناقض، يدل أنهم مبطلين، ليسوا على سنة، سنة سيد المرسلين أبدا، متناقضين. نعم، الكبيرة الثاني عشر. إذا حضر الصف
وعينه الإمام، عين الإمام حضور الصف، فإنه هنا يتولى يوم الزحف. أو حتى لو كان الجهاد فرض كفاية وتعين عليه وحضر الصف، فإنه لا يحل له الفرار، ويسمى حينئذ إذا أدبر ولا عنهم وأعرض فإنه يكون هنا متوليا يوم الزحف. نعم.
قال رحمه الله: الكبيرة الثانية عشرة الزنا وبعضه أكثر إثما من بعض. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآيات. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. هذا على شرط البخاري ومسلم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان، كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. قال: إسناده جيد. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: 4 يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. وأعظم الزنا: الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم. وقد صحح الحاكم: والعهدة عليه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وفي الباب أحاديث، منها حديث البراء أن خاله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله.
نعم. أقذر بها من جريمة وأقبح بها من نفس،
تلك التي تعرض عن طهارة وزكاة النكاح إلى قذارة ودنس السفاح. سمى النبي الزنا بالقاذورة، أو وصفها أو أدخلها ضمن القاذورات التي تألف منها النفس. إذا ذكر عندك القاذورات لا ينصرف ذهنك إلا لما تعفن من الطعام وتنجس الثوب به من الغائط. نعم، فالزنا كذلك، نسأل الله العافية. فيدل على ان هذه الزنا جريمة كبيرة من كبائر الذنوب أحاديث وآيات. لا يدل يا أخي أنها كبيرة، نعم، أو لعل استنبط الذهبي من كونها كبيرة أنه وصفها بأنها فاحشة، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويدل على أنها كبيرة أيضا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني بالشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الشاهد كيف عرف أنها كبيرة؟ قال يضاعف له العذاب يوم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن هذا نص على أنها كبيرة، قال يضاعف له العذاب. إذا لا تصور أن عذاب الزاني كعذاب من دونه ممن فعل المعاصي، نعم، ممن فعل المعاصي كإدمان النظر إلى النساء، أبدا، فإنه أشد. فإنه مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تنور في أسفله نار وفيه نساء ورجال عراة، لا إله إلا الله، فإذا سفعتهم النار من أسفلهم ضوضوا، سمع لهم صراخ، تعذبون. قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء يا محمد الزنات والزواني من أمتك، النساء والرجال اللي كانوا يزنون. ولماذا صنع لهم في النار التنور في نار جهنم؟ لأن الزاني نعم يتلذذ بكل قطعة فيه وهو يزني، كما قال ابن القيم في المرأة المرجومة التي كانت متزوجة وزنت فإنها ترجم بالحجارة حتى الموت. قال لأن الزاني الرجل الذي يرجم أيضا إذا كان محصن وتزوج من قبل ذلك كل يعني جزء من جسمه ذاق اللذة فيستحق أن تتوزع عليه الحجارة ضربا حتى الموت. وكذلك نار جهنم فضلت عن نار الدنيا 69 جزءا، لكن لما كان جسمه يتلذذ أيضا بالزنا وجزاء من جنس العمل صنع له تنور الحرارة تأتيه من كل مكان فيه أشد من عذاب جهنم، فناسب أن يسلط عليه الحرارة الزاني والزانية بالتنور هذا الذي صنع له في النار. والله أمر بالنكاح وحرم السفاح ولا تقربوا الزنا، وحرم كل طريق يؤدي إليه من التبرج وخنوع المرأة في الكلام مع الرجل والنظر في صور الرجال للشهوة أو المرأة ونحو ذلك. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. ومن حكمة الباري سبحانه الحكيم العليم الخبير لا إله إلا هو أنه لم يقل لعباده اجتنب الزنا كما قال في الخمر، أو كما قال في بعض في المعاصي الأخرى، مع أنه في الخمر أيضا النهي عن اجتنابها اجتناب كل ذريعة يؤدي الأمر أو تؤدي إلى شربها، كمن يجلس مائدة دار فيها يدار فيها الخمر، مع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مائدة يدار فيها الخمر. لكن قال ولا تقربوا الزنا، أي ابتعدوا واجتنبوا كل ذريعة تؤدي إلى الزنا، من نظر في الوجوه الفاتنة، من النظر في الصور المحرمة للنساء والرجال. قال الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنظر سهم من سهام إبليس، ما أحسن هذا التعبير، فإنه كم نظرة، كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتر. فإن الرجل إذا رفع بصره لنحاس امرأة وقع في قلبه الشهوة، فكأنه ينطلق من هذه المرأة سهم إلى قلبه. إيش ينزف؟ إيش ينزف؟ إيمانه قل 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 قل، فيفسد القلب النظر إلى النساء، يفسد القلب سبحان الله. ويبدأ يتأخر على الصلوات لأنه شاف مقاطع محرمة باليوتيوب فات النساء، فغزى قلبه من النظر الأمرض قلبه هذا للنساء، غزي بسهم أو عدة أسهم من إبليس، فنزف إيمانه، فيصبح يتأخر صلاة الفجر، يصبح عقل والدها، يصبح فلا تسأل عنها، لأن الله سمى الزنا إيش؟ ساء سبيله، وصفه بأنه يسوء سبيل من اعتراس سواء بعينه وأشد ذلك بفرجه. فإنه قد خرج البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعينان تزني وزناها النظر، واليد تزني، والحديث له روايات عند أبي داود وغيره، واليد تزني وزناها البطس، أن يلبس المرأة كما نشوف صافحة أجنبية نعوذ بالله، والفم يزني وزناه القبل، نعم، إلى أن قال والرجل تزني وزناها المشي، إذا مشى للزنا فرجله تزني، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فسمى نظرة إلى ما يهيج الشهوة من مفاتن النساء زنا، زنا بالعين. فعلى المسلم أن يغض بصره، والله إذا غض بصره المسلم عن مفاتن امرأة لا تحل له جعل الله في قلبه من الحلاوة أعظم من التلذذ بالنظر إليها. وإنه يجمع بالنظر إليها بين أمرين، أولا لا يستطيع أن يقضي وطر لأنه لا علاقة له شرعية بها، نعم، فيستريح. ثانيا إيش؟ ثانيا يبقى في حسرة. إذا فمن دامت نظراته دامت حسراته، كم نظرة فتكت لصاحبها فتكت الشيام غير خمس وتر. وكل زنا مبدأه من النظر، كما أن كل جبل بني من مستصغر الحجر، وكذا النار العظيمة من مستصغر الشجر الشرر. فعلى المسلم أن لا يتمادى بالنظر. قال النبي لعلي يا علي لا تدفع النظر للنظر. وفي حديث جرير سئل عن نظر فجأة قد اصرف بصرك، وقال في الحديث الأول إنما النظرة الأولى لك، النظرة الأولى لك والثانية عليك، ولا يعني بذلك النظرة الأولى الاستدامة، وإنما نظرة الفجأة. فلا يجوز الإنسان يركز بنظره فإذا أنكرنا عليه قال هذه نظرة أولى، إنما يعني بها نظرة إيش؟ الفجأة. يعني يدخل يشوف عند أمه ضيوف من النساء يدخل ما يسمر عينه ومطر يضطر ويمشي، فلا سبحان الله الرؤى ما تعلق في قلبها الشهوة، مسموح بها لأنها عفوا، فلا يعلق في قلبها مرض. اللي يعلق في قلبها مرض إيش؟ النظرة الثانية والاستمرار، هو اللي يعلق في قلبه المرض. على أنه إن علق فعلى الشاب حينئذ أن يداوي الشهوة بكثرة الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، كما روى ذلك من البخاري في صحيحه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أيها وجاء فتى حقيقة انزعج منه كل الصحابة اللي في المجلس، وأزعج ما يكون هذا ذاك الرجل الذي هو أغير رجل مشى على وجه الأرض وأفضل خلق الأرض وهو محمد بن عبد الله، لكن كان ذلك في قلبه وتماسك لأجل مصلحة الدعوة. أنا أوقن أن النبي أول ما سمع يقول كذا في نفسه انزعج، هذا المظنون بالرسول، حتى لو ما طلع قال لقد انزعجت من كلام الغلام المحدث لما عليه من كمال الغير اللهم صل عليه. فجاء الشاب وفجأ أهل المجلس من الصحابة الجالسين حول النبي قال يا رسول الله ذلي بالزنا، فقال النبي تعال أدنى وراعى طبقة سنة. نعم، بينما صاحب ذاك معاذ قال يا ابن السوداء قال انك امرأ فيك جاهلية، لكن هذا انظر ماذا فعل به مع الذي قاله ذاك الشاب اشد ولا قول معاذ؟ قاله الشاب قل للزنا اذن استحل. فهنا النبي تماسك لا شك في نفسه ليعلم الدعوة الناس من امته اسلوب الدعوة، وأنك تراعي الطبقة، مراهق تقنعه، شاب ذو إيمان أو رجل ذو إيمان قوي قد تشدد عليه حسب طبقته. نعم، فقال له أدنه فدنا أدنه حتى اقترب من النبي فقال أترضاه لأمي؟ قال يا رسول الله بذاك بأمي لا أرضى لأمي. قال ترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، ولو كان متزوج لقال لبنتك، لكن ما كان شاب متزوج لعله. فقال ترضاه لأختك؟ لا. لخالتك؟ لا. لعمتك؟ لا. وهو يكرر والناس لا يرضونه. وبعد أن أقنعه قال الله طهر قلبه وأحسن فرجه، قال فما نظرت إلى شيء من ذلك. فالذي يريد أن يقع بالفاحشة في بنات الناس بنات المسلمين يسأل نفسه، هل يحب أحد يقع بالفاحشة بأخته؟ فكيف ترضى بالله على المسكين المسلم في عمله واتمل اخته ثم هي خانت وفعلت ما فعلت واستقبلت الفرزان؟ كيف يرضى على مسلم ما يعرف كيف قلبه يحترق لو عرف ان اخته زنت؟ كيف يرضى ويهتك ستره ويرفع لباسه ويقع في الفاحشه بها واخوه يحترق قلبه لو قيل له قد زني باختك اليوم؟ فكيف يرضى على نفسه؟ ما يجوز له. فعلى المسلم ان يبتعد عن كل طريق يؤدي إلى الزنا، من ذلك سماع الأغاني. فإذا رقي الزنا تكون فتاة عفيفة فتسمع وصف المغني للقاء العاشق مع المعشوق والعشق فتثور شهوتها ويفسد قلبها وتصبح تبحث العشيق، سمى فارس أحلامها كما يقال بلغة الأفلام والمجون. نعم، من حركها إلى هذا الخنا؟ المغني. فيجب المرأة أو الفتاة أن تنتهي عن سماع الأغاني. ومن أسباب ذلك الصحبة. وقد قيل قديما هو حق، ودت الزانية أن يكون كل النساء زواني لأنها تنقهر الزانية في نفسها من العفيفة، تقول متفوقة عليه، والنساء يتغيرون في اللبس ويتغيرون إلا ما رحم الله، فيتغار من العفيفة. فذلك إذا شعرت الزانية الموبوءة بالزنا أن جار لها إيش عفيفة لا تزال تحاول أن تزورها ولا تزال تحاول أن تقنعها بالتعرف على عشيق ولا زال، فلا تستريح إلا قالت خرجت معه ووقعت في الموقع، تستريح الزانية. فحينئذ تبتعد المرأة عن الصحبة فاسدة، فإذا بدت لها من أحد تكشف وتساهل بالحجاب فتقطع العلاقة فورا وتحتاط، فلا تمشي إلا مع من وثقت في دينه. ويعني الرجل أيضا مو كل امرأة تقول له من بناته من هذا أبي أزور أبي كذا يلا، يجب تثبت من البيت وشه، هل البيت محافظ؟ هل هذا كان فيه أخوان يدخلون شاب شباب؟ هل وأين ستكون؟ و وإذا جاءت البنت تستأذن المراهق الصغيرة أو الشابة ما يتخرج للسوق في هذا الزمن لانتشر الفتن يخرج معها محرمها، لأن البائعين فيهم إجرام أحيانا، يحاول أنه يلاطف الشابة دي ويضحك على عقلها، وربما نكس عقال أهلها بالوقاع المحرم معها. فعلى ما يتوكل الشابة تذهب يمين ويسار الأسواق وحدها، يخرج معها محرمها، هذا هو مباح أصلا. أذن النبي للنساء يخرج لحاجتهم، لكن الإمام مالك علمنا أن في زمن الفتنة يختلف. قال في زمن الفتنة لا يجوز للمرأة أن تسافر مع ابن زوجها، المحرمية قريبة وقد يقع في نفسه شهوة، مع وجود فساد الزمان فلا يفعلها. وقالت عائشة: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من إيش؟ من خروج المساجد، خروج المساجد مباح، لكن لقام مقتضي عند النبي يمنعهن من خروج المساجد من وجود التساهل في الحجاب. فقد يكون شيء مباح لكن تقع مقتضيات تمنعه. نعم، تقع مقتضيات تمنعه. طيب، ومما يدل على أنه الكبائر، قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب عند الله أعظم، قال أن إيش؟ أن تجعل الله ندا وخلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، أن تقتل ودخلت يطعم معك. ثالثا تزاني بحليلة جارك. قد يقول الذهبي لا يحسن يأتي بهذا لأن هذا خاص بمن زنى بحليلة جارك، لكن أتى هو بالأصل وقوع الفاحشة وأن فيها جرم، فإذا كانت حلية الجار فأعظم، يعني زوجة الجار فيجب أن يحفظها ويصونها. أما أن يقع في التلاعب بعواطفها حتى تقع بالفاحشة فهذا أعظم ذنب بعد الشرك بالله وقتل الولد خشية أن يطعم معه، ذنب عظيم نسأل الله العافية. ولا يجوز للرجل أن ينكح امرأة تزني، عرفت بالزنا، ما يجوز له، لأنه قال الزانية لا ينكحها إلا زانية ومشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما يقول وذاك الرجل لما كانت امرأة يعرفها بالجاهل اسمع أنا استعد أن ينكح النبي، إيش قال له؟ ها؟ سنة بدود، إيش قال له؟ لا تنكح، نهى عن إيش؟ نكاحها. طيب، وفي مما يدل على أن كبيرة نفي الإيمان كما قال ابن تيمية: لا يسر إذن الزاني حين إذن وهو مؤمن. وفي صحيح وفي وما هو على شرط مسلم في صحيح خرج أبو داود: إذا زنى العبد، وهذا من أفظع الوصف وما يحدث للزاني حين يقع في الفاحشة عياذا بالله. هذا الإيمان لرباه عبر السنين من صلاة ومن صيام رمضان ومن أضحية كون إيمان في قلبه مهما كان، هذا الإيمان الذي تعب فيه سنين وشق عليه يقوم لصلاة الفجر يصلي مع الجماعة ويربي الإيمان ويتصدق ويصل رحمه، وإذا دعوه إلى وليمة راح لهم وصل رحمه قدر المستطاع، وإذا به إذا زنى يخرج كله من قلبه. شوف لحظة واحدة هي الزنا ثواني، في هذه اللحظة الذي يزني فيها يخرج الإيمان كله من قلبه كما ينخلع الإنسان من قميص من رأسه كله يخرج. وفي رواية: فيكون فوق فالظلة، فإذا انقلع منها يعني من هذه الفاحشة رجع الإيمان إليه. وهل يرجع بالله عليك بعد أن انخلع الإيمان هذا يرجع إلى القلب السليم؟ قولوا لي بالله عليك، ولا يرجع ناقص وموبوء وفيه ما فيه؟ لي يرجع بنقص كبير لأنه زنى. فماذا لا يكلمهم الله يوم القيامة؟ نعم، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زاني، لما خصص الشيخ الزاني بأن الله ينظر إليه؟ انتهى دواء الزنا، ضعفت دواء الزنا عنده، ومع ذلك يتجاسر ويأخذ ربما دواء ويتجاسر ويزني، يدري أن الشر الزنا متأصل به. كذلك عائل المستكبر، عائل المستكبر أشبه فيهم اللي يسموهم اللي يمضي الصفاء أصعافقة، مو الصعفوق، الصعفوق هو إيش سماه بعض المشايخ صعاب، الصعفوق هو الذي يدخل إلى السوق ما عنده رأس مال، وهذا ما عنده رأس مال لا في الاجتهاد ولا في العلم، ويقدر يجرح يقول فلان مبتدع وفلان من شيخ السنة لا تجلسوا إليه، يحرش المشايخ عليه، وسووا فتنة في مجمع أتباع السلف عظيمة، ومع ذلك تجده مغرور، تجلس معاه يا أرض نهدي نهدي معنا الجد، ما عنده علم. فلماذا كان عائل مستكبر مما لا ينظر الله إليه؟ لأنه مع كنه فقير متكبر، ما يتواضع مع قلة المال بيده، المال من دواعي الكبر، هو ما عنده مال يتكبر به ولا جاه ولا شيء، تلقاه شايف النفس على إيش؟ مصيبة، فالله لا ينظر إليه، يدل أن الكبر وفساد القلب متأصل بنفسه. كيف يتكبر هو رجل لا عنده مال ولا عنده جاه ولا شيء، ما يتواضع. نعم. وحرمة نساء المجاهدين، رجل خرج الجهاد وترك امرأته، فلا زال الرجل يراودها حتى زنى بها عياذا بالله، كحرمة أمهاتهم. وإذا خان إنسان امرأة مجاهد ذهب يجاهد في سبيل الله وخانه فيها وقع على ما حرم الله فيخونه إلا أوقفه الله يوم القيامة، يقول خذ من عمل هذا ما شئت، وش بيترك له؟ هذي ينجو يأخذ كل عملك. وش قال؟ ما ظنكم لن يترك عمله؟ فحرمة الرجل، حرمة المرأة، الرجل خرج الجهاد ترك حرمته، فحرمتها كحرمة الأمهات. فلا يحل للإنسان أن يرفع معشار بصره إليهن. أربع يبغضهم الله: البياع، الحلاف، الفقير المختال، الشيخ الزاني، الإمام الجائر، نسأل الله العافية. وأعظم الزنا أن يزني الرجل بأمه، نسأل الله العافية. وإذا زنى بمحرمه يقتل من زنى بمحرمه. ولذلك الشهوة بالنظر إلى الأخت أشد من الشهوة بالنظر الأجنبية، فعلى الأخوات مع أشقائهم أن يتحتشمن في اللباس، لا تخرج تلبس حمال وتلبس ضيق فتثير شهوة أخيها بالحرام وتوقع أخاها بما حرم الله في نفسه وهي لا تشعر به. فعليها أن تحتشم عندما تقابل المرأة ابن أخيها أخوها حتى لا يقع في قلبه شهوة هي أشد من شهوة النظر الأجنبية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل عرس امرأة أبيه فأمر بقتله وأن يخمس ماله، نسأل العافية. فمن أتى محرمه أخته أو أمه قتل شرعا. اللهم احفظنا واحفظ بناتنا وشباب الإسلام، وطهر قلوبهم من الفواحش ما ظهر منها وبطن، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله أكبر.